بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا لقاء أو هذا لقاء مفتوح نتذاكر فيه بعض ما ينفعنا مما يعرض من الإخوة من الأسئلة ومسائل العلم، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها في هذا الشهر من شهر رجب في اليوم 11 منه لسنة 33 و400 ألف للهجرة. هذا سائل يسأل يقول: كثرت في فرنسا المطاعم على أيدي الإخوة السلفيين، وأكثر العمال في هذه المطاعم سلفيون، كذلك حيث يصعب عليهم التوظف من غير ضرر على الدين في غيرها، وقد صار الأمر أن كثيرا من أصحاب هذه المطاعم يستغلون هذا الوضع للتضييق على عمالهم بأشح الرواتب والإلزام بأوقات عمل شاقة جدا، حتى أنها قد تكون مخالفة قانونية بسبب شدة المشقة، ويلزمونهم بالعمل يوم الجمعة إلى آخر لحظة قبل الخطبة، ويلزمونهم بالصلاة في أقرب مسجد ولو غير سلفي من أجل فتح المطعم في أقرب وقت ممكن بعد الصلاة، مع أن هناك مساجد سلفية ليست بعيدة، وهم يستندون على فتاوى علماء مجملة في هذا الشأن ويطبقونها بهذه الكيفية. وقد صار بعض السلفيين يفضلون الشغل عند الكفار حيث أنهم يعطون حقهم فيه بخلاف ما يجدونه عند إخوانهم، فهل من نصيحة للطرفين؟ أحسن الله إليكم وأنتم كذلك. الجواب أن يقال: العدل مطلوب، وقد أمر الله عز وجل به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل واجب حتى مع العدو والمخالف، قال الله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الظلم من أعظم أسباب الخسارة، فرب دولة مسلمة ظالمة يأتيها شؤم ظلمها أشد مما يكون مع دولة كافرة عادلة. فكذلك يقال لأرباب التجارات: يخشى عليكم من دعوة مظلوم تذهب عليكم هذه التجارات أو يذهب بركتها، ولا يخفى علينا قصة أصحاب البستان، كيف أذهب الله عز وجل عليهم مزرعتهم بسبب شحهم وبخلهم، فصاروا في حسرة كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في سورة نون، وليعتبر كل مسلم بمثل هذا. فالواجب على المسلم عموما وهؤلاء المذكورين في السؤال خصوصا لزوم العدل في هذا الباب. فديننا يأمر بالعدل والإنصاف مما هو أعظم من قوانين الكفار، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن من كان له أجير على أجيره، بل إذا كلفه من العمل ما كلفه فليكلفه ما يطيقه، وإن كان العمل فيه شيء من المشقة فليعينه عليه. ومن الإحسان الذي أمر الله عز وجل به في هذا الدين أن المسلم يحسن ولو على حساب نفسه، بل ويحرص على الإحسان حتى في المأكل والمشرب والملبس. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه حين رؤيا وقد ألبس غلامه ما لبس، فذكر له في ذلك فأخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره، وهو أمر للأمة وتعليم لها أن يلبس المسلم غلامه مما يلبس ويطعمه مما يطعم. كل هذا من الإحسان الذي أمر به هذا الدين، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل ترضى لنفسك يا صاحب العمل أن تعمل بوقت يكون فيه مشقة عليك؟ فإن كان الجواب لا فلا ترضه لإخوانك. ولنعلم أن حقيقة الربح هو بلزوم طاعة الله ومرضاته والعدل في معاملة خلق الله، وحقيقة الخسارة ما قد يأتي من غضب الله ونقمته ولو كثر المال. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يدخل مالا فيما يظهر لصاحبه أنه ربح، وهو في الحقيقة سبب لمحق المال وذهاب بركته، كالقمر يسمى في يوم غياب نوره محاقا، موجود ولكنه لا يرى، يسمى في ذلك اليوم محاق. كذلك المال الذي يذهب الله بركته بسبب كسب الحرام يمحقه الله، تراه في عينك كثيرا ولكنه غير موجود في الحقيقة، لا تنتفع به. إما ما قد يصيبه من عقوبة الله فيذهب عليك، حريق، حادث، مرض، خسارة أو غير ذلك، أو كذلك من نفقة ترد عليك تذهب بركته، يدخل 10 ويخرج 100 فلا تدري أين ذهب ذاك المال. ورب مال يسير يبارك الله عز وجل لك فيه فتجد أثره ونفعه بما يكون فيه طيب الحياة في الدنيا فضلا عن الآخرة. فلذلك أحذر نفسي وإياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والإحسان من أعظم ما يجد المسلم به حسن ثواب الله في الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك، فتجد أثر هذا الإحسان في توفيق الله وتيسيره وعظيم عطائه وكرمه بك، والجزاء من جنس العمل. فاحذر أن تضيق على مسلم فيضيق الله عز وجل عليك. وعلى هؤلاء الإخوة الصبر مع النصيحة لصاحب العمل، فكونهم يبقون مع مسلم خير لهم من غيره مع الصبر. فإن لم يستطيعوا الصبر وضيق عليهم فلا بأس بالعمل عند الكافر إذا كان لا يضر بدينه، إذا كان لا يضر بدينه، ولكن ليكن الميزان والمعيار هو الدين. ابحث عن سلامة الدين لا الدنيا، وابحث عن فوز الدين لا فوز الدنيا. لأن تعمل مع مسلم فينقص من ربحك من الدنيا ما ينقص خير لك من العمل مع كافر فيزيد في الدنيا شيئا وينقص من الدين أشياء، لأنك تريد ما عند الله. فإذا اترك هذا القليل الفاني من الدنيا مقابل سلامة الدين. مثلا إذا كان الكافر سيعطيك 10 والمسلم سيعطيك 5، لكن مع الكافر تخاف على نفسك في دينك من الاختلاط ووجود أنواع الفتن والمعاملات المشبوهة والتضييق في الصلاة وغير ذلك، فإذا كانت 5 تكفيك فيكفيك 5 وتصبر، لأنك تطلب ماذا؟ سلامة الدين. ولا شك أن هذا كله بسبب البقاء في بلاد الكفر، ولذلك ننصح الجميع بالخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حيث فسحة الدين والدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ومن البراءة أن يوكل من يعيش بين ظهراني المشركين إلى نفسه الضعيفة، فيصيبه من شدة العيش وبؤس الحياة والضيق فيها ما هو محل عظة وعبرة. بعض الإخوة في بلاد الكفر ربما كانوا يستلمون في اليوم الواحد مئات، ما يعادل مئات الدولارات في اليوم الواحد. بعض الإخوة يقول كان يدخل في اليوم الواحد أكثر من 500 يورو في أجرة يوم واحد، ومع ذلك ما يأتي آخر الشهر إلا وعليه ديون، وهو في بلاد المسلمين يستلم بعد أن وفقه الله للهجرة، يستلم في نهاية الشهر ما يعادل نصف هذا المبلغ في نهاية الشهر، في الشهر ليس في اليوم. هناك ماذا؟ في اليوم ضعف هذا المبلغ، 250 يورو تقريبا يستلمها في الشهر في بلاد المسلمين، ومع ذلك يجد من الراحة والطمأنينة ورغد العيش والبركة في الوقت والمال والولد ما لا يجده في بلاد الكفر. وهذه حقيقة مجربة لمن عرف حياة الناس في بلاد الكفر. فلذلك ننصح الجميع بالمبادرة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فذلك هو الأكمل والأفضل، بل الواجب مع حال الناس في تلك البلاد. وأما مسألة الصلاة في المسجد القريب ولو لم يكن سلفيا فهذا لا حرج فيه إذا كان في وقت العمل، فوقت العمل مرتبط بالعمل، ما دامت أن الصلاة صحيحة فصلي في هذا المسجد ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والمسلم يراعي في هذا المصالح والمفاسد في حدود ما يأذن به الشرع. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي أي وقت أفضل؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وقد صححه العلامة الألباني في مواضع من كتبه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع قراءتها في نهار يوم الجمعة سواء في أول النهار أو في آخره. وهذا سائل يسأل يقول: قامت شركة نفطية ببناء مسجد كبير بدلا من المسجد الأول الذي لا يسع المصلين، هل يجوز استخدامه في أغراض الشركة مثل أن يكون مستودعا أو ورشة وغير ذلك بدلا من هدمه؟ أن يجعل في مصالح المسجد أو لا إن كان يحتاج إليه لذلك، فإن لم يكن فيجوز أن يجعل كذلك في حدود المباح المأذون فيه ما دام أنه قد بني مسجد أكبر من الأول يغني عنه، وخصوصا أن الأرض ليست وقف وإنما هي أرض الشركة أو الدولة العام، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: لي جدة برضاع، طبعا أترك المقدمات، يقول: لي جدة برضاع أزورها في كل عيد ولكنها تأبى أن تدخل علي، فهل يجب علي أن أدخل إلى بيتها وأجلس عند أبنائها دون دخولها علي؟ لا يجب من حيث الوجوب، ولكن هي من أولي القربى الذين يستحب زيارتهم وصلتهم، وإذا تحرجت فلا تشدد عليها، والأمر في هذا واسع والحياء كله خير، ولا مانع أن تعلمها وتبين لها إذا ثبت الرضاع الشرعي الصحيح أن الحجبة تسقط ها هنا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: أنا طالب علم ولم أوفق إلى كثرة الصلاة والصيام، لكن أجتهد في أشياء أخرى كالتدريس والدعوة، فهل أدخل في وعيد من لا يعمل بعلمه؟ الجواب: لا، إذا كانت الصلاة المقصود بها هنا نافلة الصلاة والصيام فلا يدخل في ذلك، وكل ميسر لما خلق له، ومع ذلك احرص على ما يتيسر من نوافل الطاعات سواء الصلاة أو الصيام أو غيرها مما يتيسر لك، فإن ذلك مما يعينك على بقاء هذا العلم وحفظه والانتفاع به. وأما كونك لا توفق لهذه النوافل فهذا لا يمنع إن شاء الله مما أنت عليه من الاجتهاد في العلم والتعليم والتدريس والدعوة، ولكن اجتهد في نوافل الطاعات وانظر إلى السبب الذي يمنعك ويؤخرك عن ذلك، وإن شاء الله توفق، فبالعلم بإذن الله تستطيع تجاوز هذا الذي ذكرت. والإنسان يربي نفسه بالعلم، فكما أن العلم ينمو شيئا فشيئا، فكذلك العمل ينمو شيئا فشيئا. ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا. يقول: هل إنكار تلبس الجن بالإنس أو الشك في ذلك يعد قادحا في العقيدة؟ الجواب نعم، لأن هذا مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والناس في هذا طرفان ووسط، فمنهم من بالغ في هذا الباب وتوسع حتى دخل في الوسوسة والأوهام والخيالات، ومنهم من أنكر ذلك كليا ونظر بأمور عقلية بعيدة كل البعد عما دلت عليه الشريعة، وهذا كذلك خطأ. والصواب في هذا الوسط الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فإن تلبس الجن بالإنس حق قد يقع، ولا يعني ذلك أنه يقع على هذا التوسع الذي توسع فيه الناس حتى دخلوا في الأوهام والوساوس، وكذلك بهذه الطرق التي يستعملونها وتوسعوا فيها في قضية علاج الممسوسين. فدين الله وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وربنا سبحانه وتعالى ذكر آكل الربا وبعثه يوم القيامة أنه يبعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي هذا دليل على إثبات تلبس الجن بالإنس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على من مس وقال: أخرج عدو الله. والحديث صححه الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، فهذا الأصل ثابت، وهو من مسائل العقيدة التي دلت عليها السنة. وإنكار شيء من الشرع بهذه الأمور العقلية من طرق أهل البدع والأهواء. يقول: هل الخوارج يقسمون المعاصي إلى كبائر وصغائر؟ فإن كان نعم، فما هو موقفهم من مرتكب الصغيرة؟ تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر عند المسلمين جميعا، لكن التحقيق في التفريق بين الصغائر والكبائر فيه خلاف حتى بين أهل السنة. ما هو الضابط الذي يكون به التفريق بين الصغيرة والكبيرة؟ فمنهم من رده إلى العد، ومنهم من اعتبره بالحد. فبعضهم قال من أهل السنة أن الكبائر معدودة بما دل الدليل على تسميته كبيرة، ومنهم من قال هو بالحد يعني له تعريف، ثم اختلفوا في هذا التعريف الذي به تسمى الكبيرة كبيرة. والمقصود من هذا إذا كان كذلك فالخوارج من باب أولى، أن أمرهم لم ينضبط في التفريق بين الصغيرة والكبيرة. أما الكبيرة فهم أي الخوارج يكفرون بها، ومسألة الوعيدية عموما والخوارج خصوصا في نزع مسمى الإيمان عن فاعل الكبيرة ومن يسمونه بالفاسق الملي مشهورة في كتب العقائد. وكذلك قد يختلفون في مسألة صاحب الصغيرة. يبقى الكلام الآن على الجزء الثاني من السؤال، ما هو موقفهم من مرتكب الصغيرة؟ هم مختلفون في ذلك، فمنهم من يلحقه بصاحب الكبيرة، لأن عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وبعضهم يرى أن الصغيرة تكفيها التوبة، وقد تكفرها بعض الطاعات بخلاف الكبيرة. وعلى هذا يكون أن بعضهم لا يكفرون بالصغيرة. يقول امرأة مسلمة هاجرت إلى بلاد السعودية، أمها كافرة، تريد أن تبيع بيتها أي بيت الأم، وتحتاج إلى بنتها لبعض الأوراق، فهل يجوز لهذه المرأة أن ترجع إلى بلدها لمساعدة أمها، مع العلم أن الرجوع إلى السعودية بعد ذلك قد يحصل فيه مشقة لأنه ليس لديها إقامة؟ إذا كان سيلحقها ضرر في دينها فلا ضرر ولا ضرار، والطاعة بالمعروف. وإن كان لا يلحقها ضرر في دينها وتستطيع أن تنفع أمها في حدود ما أذن الله به، فهذا من البر الذي يأمر به هذا الدين، ولو مع الأب أو الأم الكافرة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهذا من المعروف الذي يأمر به الدين، والله أعلم. وهذا سائل يقول: أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولكني أحس من نفسي فتورا في هذه الأيام، فهل من نصيحة؟ الجواب: الفتور ينتاب كل إنسان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شرة فترة. ولكن تحرص في وقت فتورك أن تكون في حدود المأذون به شرعا، لا يكون فتورك في معصية، حتى العلماء على علمهم وفضلهم قد يصيبهم شيء من الفتور والملل والضيق أحيانا، لما يلحق هذا الإنسان من هموم وغموم وأمور. فإذا كان كذلك يشغل المسلم نفسه بما يخفف عنه هذا الفتور في حدود ما أذن الله به. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان أحيانا إذا أصابه شيء من الضيق فيلحقه شيء من الفتور، يقول: إن شاء الله سنخرج دعوة، ونذهب ما بنا من فتور وضيق، فيجعل فترته في الدعوة إلى الله، يذهب ويدعو إلى الله، ويكون في ذلك فسحة، وفي نفس الوقت تجديد للنشاط. فأنت إذا أصابك شيء من الفتور اجعل مما ينشطك زيارة إخوانك، زر إخوانك في المراكز العلمية، اجعلها فسحة، وفي هذه الفسحة تجد بإذن الله شحنة من النشاط تعينك على التجديد والاجتهاد. ولا مانع أن تتخذ فسحة في المباحات، فقد يمر مثلا المدرس والطلاب فترة بعد مرور مراحل طويلة من الطلب بشيء من الفتور، فينشط نفسه وطلابه بشيء من المباحات، كأن يخرجوا دعوة أو رحلة، فيكون في ذلك إن شاء الله تجديد لهذا النشاط. المهم احرص أن يكون الفتور في حدود المأذون به شرعا. والمسلم يسايس نفسه بما علم من شرع الله ودينه بما يكون به إن شاء الله إصلاح هذه النفس. وتعرفون كان السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم يسايسون أنفسهم، فيستعملون المباحات فسحة لتجديد النشاط في الطاعات، لتجديد النشاط في الطاعات. تارة يخرجون للصيد، أو كذلك لتعلم الرماية أو السباحة أو غير ذلك من المباحات التي متى ما احتسبها المسلم كان فيها أجر، مع ما فيها من الترويح على النفس في حدود المباح المأذون فيه، فيكون سببا إن شاء الله لزيادة نشاطه وجده واجتهاده. ولا تيأس ولا يصيبك القنوط ولا الهم والغم الذي يصرفك عن الخير، هذا الذي يطمع به شياطين الجن والإنس، صرف أهل الخير عن الخير الذي هم فيه. لكن أنت إن شاء الله بما علمت من العلم تعين نفسك على الاستمرار في هذا الخير تارة وتارة. يقول: هل يجوز المسلم أن يحصل أو يعمل في تنظيف محكمة في بلاد الكفر؟ وهل يجوز المسلم أن يعمل كأنه يعمل في أخذ القمامات في بلاد الكفر؟ إن كان هذا العمل هو ما تيسر له مما ليس فيه مخالفة شرعية فلا بأس في ذلك، خصوصا الجزء الثاني من السؤال. وأما الجزء الأول أن يكون منظفا في محكمة بلاد الكفر خاصة، فالأحوط أن لا يعمل في هذا المقام، لأن محاكم الكفار لا يخفى ما فيها من الكفر. لكن إذا كان في أماكن عامة مباحة فهذا جائز، وإن كان الأفضل أن يبحث المسلم على عمل يكون فيه عزة المسلم. والحمد لله لو بحث سيجد. لا تكن جبانا وضعيفا، بعض الناس يجب أن يدخل في الأعمال التي يكون فيها شيء من الجهد الذي يحتاج فيه شجاعة كالبيع والشراء مثلا، يجب بعض الناس عن الدخول في هذا، فيضطر إلى العمل بالأجرة ولو كانت الأعمال مثل هذا الوصف. وهذا لا شك أنه خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. توكل على الله واحسن الظن بالله وخذ بالأسباب التي يكون بها التوفيق إن شاء الله، وسيعينك الله عز وجل. والبيع والشراء بركة، فتوكل على الله في هذا الباب وإن شاء الله ما يضيعك الله سبحانه وتعالى، وهذا خير لك من الأجرة في مثل هذه الأعمال الممتهنة، فإن لم تجد فهو من الحلال إن شاء الله. يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يجري في سوريا هذه الأيام، وهل هذا جهاد، وهل يشرع أن ندعو لهم بالنصرة على عدوهم النصيرية؟ أولا، لست من أهل الفضيلة، طالب علم يتعاون مع إخوانه فيما علمه الله، حسبنا أن نكون كذلك والله المستعان. وأما ما يجري في سوريا فلا شك أن هذا من الظلم والعدوان على المسلمين السنيين في تلك البلاد، فنحن ندعو لهم، وكذلك إن استطعنا أن ندفع عنهم بما نستطيع فعلنا في حدود المأذون فيه شرعا. ولا يعني ذلك أننا نصوب كل ما يجري في تلك البلاد، فالجيش الحر وما يجري على يديه وحوله في ذلك بعض الوقفات التي نبه عليها العلماء، فلا تأخذنا العواطف حتى يكون على حساب الثوابت والضوابط الشرعية. ليس المقصود أن تنصر المظلوم على حساب الشرع والدين، فيأتي من عنده معنى آخر من الظلم وربما الكفر ما يكون به دفع الظلم عن المظلوم، لكن نسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا المظلومين ويهلك الظالمين بالظالمين. والمسلم ينبغي أن يرجع إلى العلماء الربانيين في مثل هذه القضايا العظيمة، وألا يكون مصدر تلقي الأحكام من وسائل الإعلام أو من دعاة الحماسة وكذلك العواطف الذين يفتقدون الموازين الشرعية في الحكم على الأشياء. والحمد لله عندنا من العلماء الربانيين من هو إن شاء الله محل مرجعية ينتفع بها الأمة، ونصائح العلماء في هذا الموضوع كثيرة ينبغي الرجوع إليها والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل تغيير حكم الشعوب المظلومة يأتي بالتجربة الانتخابية والخوض في تشكيل وتأسيس أحزاب سلفية مثل التجربة المصرية والتونسية؟ الجواب أن يقال: إن ما عند الله لا ينال بالحرام، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يريد نصرة دين الله فليكن بطاعة الله لا بمعصية الله، وطريق السياسة طريق مليء بالمخالفات الشرعية والتنازلات بما لا يأذن بمثلها الشرع، ولا يخفى على العارفين مثل ذلك. ويكفينا عبرة وعظة بمواضع كثيرة مرت بهذه الأمة، هي كما يقال تجارب خير شاهد أن هذا الطريق طريق فاشل، وأنها عبارة عن أدوار متكررة لمحاولات فاشلة في طرق غير شرعية. انظروا إلى حال السودان، كان في عهد النميري ما كان مما يتسخط منه كما يقول الإسلاميون من حال المسلمين الإسلاميين، فلما كان ما كان للإسلاميين وصار للإسلاميين صولة في عهد البشير، انظروا ماذا حصل. لأجل مراضاة الغرب والكفار قدم الإسلاميون تنازلات، وطبعا طريق السياسة والأحزاب قائم على المعاني الوطنية بعيدا عن النداءات وكذلك الولاءات الدينية، فأراد هؤلاء أن يبرهنوا ذلك، فكان ما كان مما لا يخفى على العارفين من إظهار دين الإسلام مع النصارى واليهود، حتى نصب في ذلكم اليوم الصليب 11 مترا في السماء، وقام المسلمون والنصارى وغيرهم بكلمات مشتركة، وفتح للنصارى، انظر في عهد الإسلاميين، أكثر من قناة نصرانية في السودان، وأذن لهم بالنشاط الديني من الإسلاميين، يعني النميري الذي ليس بإسلامي كان أغير على الدين من الإسلاميين، لم يكن للنصارى نشاط في عهد النميري مثل ما كان في عهد البشير. فكانت الثمرة والنتيجة ماذا؟ بدلا من سودان واحدة صارت السودان انقسمت إلى إيش؟ إلى قسمين، سودان للنصارى وسودان للمسلمين، ولا لا نزال نرى آثار هذا الخير المزعوم في هذه الحروب الدامية في السودان. هذه مطامع الإسلاميين. وانظروا إلى كذلك الإسلاميين في مصر في عهد حسني المبارك، لم يكن للنصارى ما يكون لهم في هذه الأيام، يدغدغ الإسلاميون في هذه الأيام بالمجاملات في إرضاء الغرب حتى لا يرمى الإسلاميون بالإرهاب، وأنهم عندهم معنى المواطنة ويقيمون هذه الأنشطة السياسية بكل معاني الديمقراطية كما يزعمون، حتى سمحوا لأنفسهم أن يدخل في الحزب السلفي نصراني، لأن من شروط هذه الأحزاب ألا يكون فيها ولاء وبراء ديني، ولا تنعقد على المعايير الدينية، هذا ممنوع في نظام الأحزاب، ولكن على المعاني الوطنية، هذا مواطن ولو كان نصرانيا لا تمنعه أن يدخل معك، ما يستطيعون يمنعون نصراني أن يدخل معهم في الحزب، فصار في الحزب الإسلامي السلفي نصراني، صار في الحزب الإسلامي السلفي نصراني، من أعضاء الحزب نصراني، فماذا ننتظر بعد هذا؟ ماذا ننتظر إذا صار أصل الحزب قد دخل فيه النصارى؟ فكيف بعد ذلك يكون حال هؤلاء مع مجتمع مليء بأنواع الكفر والضلال، كيف تعالج فيه الأمور وقد صارت الموازين بهذه المعايير التي فيها انسلاخ عن الثوابت الشرعية وتضييع لهذه الثوابت والضوابط؟ كيف ننتظر من أمثال هؤلاء نصر للإسلام والمسلمين؟ لأجل أن نعرف أن الحقيقة التي لطالما ابتعدت عنها هذه الطوائف هو الذي ينبغي الرجوع إليه ولو طال الزمن. حقيقة إصلاح المجتمعات يكمن بإصلاح هذه الشعوب، إصلاحها في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها وسلوكها. فمتى ما صلحت أصلح الله عز وجل الراعي والحكومات. وليس من شرط إصلاح المجتمع تبديل الراعي، هذا إنما يصح في موازين الخوارج. أما من عرف دعوة أهل السنة والجماعة فيعرف أنه ليس من شرط الإصلاح تغيير الحكام وتبديل الحكومات، ليس هذا من شرط الإصلاح، بل ندعو الجميع أن نعود إلى دين الله عز وجل بالعلم والدعوة والتربية والتصفية بما يكون به إن شاء الله إصلاح الراعي والرعية. ما دام الجميع في دائرة الإسلام فالحمد لله، هذا هو وجه الإصلاح. وإذا صلحت المجتمعات صلح بإذن الله عز وجل الراعي. لو كان الراعي صالح والمجتمع ليس كذلك، هل يستطيع أن يغير المجتمع؟ الجواب لا، ما يستطيع، بل ربما ما يستطيع أن يظهر دينه ولو كان ملك. انظر إلى النجاشي، ملك ومع ذلك أخفى إسلامه حتى مات ولم يعرف أحد أنه مسلم، أليس كذلك؟ الجواب بلى، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن النجاشي مات مسلما مستخفيا بإسلامه وهو ملك الحبشة، ومع ذلك ما استطاع، لأن الشعب على كفر والبلاد بلاد كفر، فما استطاع وهو ملك. فإذا كذلك إذا جاء هذا الرجل الصالح في مجتمع كله شر وفساد كيف يستطيع أن يصلحه؟ وهذا هو الواقع. فكيف إذا انضاف إلى هذا أن هذه الأحزاب تسير أصلا بمعايير وضوابط كفرية لا تخرج عنها؟ ما يستطيع أحد يسير في طريق السياسة إلا وهو يخدم الكفار ويسير في قوانين الكفار، لأنها قوانين وضعت من قبلهم. بل يزيد بعض الإسلاميين أن يقدموا التنازلات حتى لا يتهموا بالإرهاب، فيكون تفريطهم وكذلك تضييعهم أشد من تضييع بعض من لا ينتسب إلى الإسلام. وانظروا إلى العبارات التي نقلت عن بعض الدعاة السلفيين في مصر في هذه الأيام من تلك العبارات العظيمة في قضية النصارى، حتى أن بعضهم والله يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر من شدة تلك المقالات التي صدرت عنهم مما فيها ما فيها من هذا الباب، والله المستعان. فهي تجربة في الحقيقة كافية في بيان خطأ هذا الطريق، وليس ببعيد عن هذا ما يجري في تونس، والله المستعان. هذا سائل يقول: ما موقفنا من فتنة الحوثيين وماذا يجب علينا اتجاهها؟ الرافضة الحوثيون من شر الروافض في اليمن وغيرها في الجزيرة، فهم من حيث العقيدة جارودية عشرية من أشد فرق الرافضة ضلالا وكفرا، وهم من ناحية الجرأة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ما لا يخفى على الجميع. في الحروب الستة السابقة وهذه الأخيرة، فظلمهم وعدوانهم وسفكهم للدماء وانتهابهم للأموال بل وانتهاكهم للأعراض شيء لا يخفى على العارفين، مع ما قد صرحوا به من مطامعهم التي هي نذير شر لجميع المسلمين، فهم من أعظم الأخطار التي ينبغي الحذر منها في البلاد اليمنية وفي غيرها. ويزداد الأمر خطورة أن هناك من يعين هؤلاء المفسدين الظالمين على هذا الإفساد من الداخل والخارج، فهذا يزيد في الأمر خطورة، فإن الأمر جد خطير. ولا يخفى علينا تواطؤ الكفار مع هذه الطائفة الباغية المفسدة، ولا يغركم تلك الشعارات ما يسمونه بالصرخة الموت لأمريكا، صرخة كاذبة ولفظة منافقة يقصد بها جلب الأتباع ومغالطة الشعوب، وإلا فلا يخفى علينا تلك العلاقات المريبة والصلات المستمرة بين الرافضة عموما والحوثيين خصوصا مع أمريكا وغيرها من الكفار. لا يخفى علينا ما هو مبثوث في وسائل الإعلام الكثيرة من علاقات الرافضة بالكفار والتواطؤ على ضرب المسلمين وما أشبه الليل بالبارحة، فالرافضة مكرهم بالمسلمين قديم. من الذي أدخل التتار على المسلمين؟ إنهم الرافضة. ومن الذي أدخل النصارى على المسلمين؟ إنهم الرافضة. وهكذا كذلك اليهود، من الذي أدخلهم وأعان على تمكنهم؟ إنهم الرافضة. ومن تتبع التاريخ وجد ذلك في حوادث كثيرة. وهكذا اليوم، وانظروا وتأملوا مع هذا الإجرام العظيم وهذه المحاربة الشديدة، حكومات تحارب هذه الطائفة ولا تندرج هذه الطائفة في مسمى الجماعات الإرهابية. أمريكا ما تسجلها مع الجماعات الإرهابية، بينما من هو دون هذا بكثير يسجل ضمن الجماعات الإرهابية. إذن ما هو هذا الميزان؟ ما هو ميزان الجماعات الإرهابية؟ محاربة دول وقتل أنفس وسيطرة على مناطق ومحافظات وسفك لدماء وانتهاك لأموال وأعراض على مدى سنوات متعددة، بل محاربة دولتين في وقت واحد، هذا كله ليس إرهاب، هذا كله ليس إرهاب. وربما مدرسة تعلم العلم الشرعي تسمى مدارس إرهابية. انظروا إلى هذه الموازين والمعايير لأجل أن نعرف حقيقة علاقة هؤلاء بالكفار. ولا يخفى تلك العلاقات التي بثتها بعض الصحف والمجلات وحصلت بها الفضيحة بين الحوثيين والكفار، وخصوصا ما جرى من علاقة ما يسمى بمفتاح الذي اتهم بالجاسوسية من الحوثيين مع إيران، وعلاقته بالسفارة الأمريكية، وقد بث ذلك في وسائل الإعلام، وتلك الأمور التي نشرت وهي تدلك على عظيم خطر هؤلاء، وأن خلفهم من خلفهم من أعداء هذا الدين، وهو السر الذي يفسر بقاءهم على هذه القوة لسنوات طويلة، لأن هناك من ضعاف الأنفس والدين من يحقق تلك المخططات الكفرية من الداخل والخارج، فيتيسر لهم ما لا يتيسر لغيرهم. وعلاقة إيران بهذه الطائفة كذلك لا يخفى، فهذا كله يوضح ويؤكد ما يجب من دفع هذه الطائفة الباغية المفسدة، التي والله لو تمكنت لأفسدت في المسلمين والمجتمع المسلم إفسادا عظيما. فلا يخفى استحلالهم للدماء وانتهاكهم للأموال والأعراض ما جرى في الحروب السابقة القريبة. انظروا، استغلوا هذه الفوضى التي ابتليت بها بلادنا اليمنية، فحصل ما حصل من هذا التوسع في محافظات كثيرة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم اجتماع أهل الخير ممن وفقهم الله من قبائل اليمن أهل الإيمان واليمان أهل الإسلام والسنة أن يدفعوا هذا الشر لكان ما هو عظيم، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى أن وفق هذه القبائل أن تدفع شر هذه الرافضة حتى ردوا هذا الظلم إلى ما هو عليه اليوم. ونأمل أن الجميع ينصر إخوانه في دفع هذا البغي والظلم الذي وقع من هذه الفئة الباغية الطاغية، حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه. مكانهم مران، يرجعون إلى مران. ما أحد يريد الفتنة، ولا أحد يريد الحروب، ولا أحد يريد الشر. فاليمنيون لا يريدون الحروب ولا يريدون الشر ولا يريدون الفتن، ولكن يريدون الأمر يرجع كما كان عليه، يبقون على ما هم عليه، لا يعتدون على المسلمين في أموالهم ولا دمائهم ولا أعراضهم. هذا هو المطلوب. أما هذا الذي يجري فهذا من الظلم والبغي، وقد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر بمقاتلة الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فكيف بطائفة تبطن ما تبطن من هذا المعتقد؟ وذلكم الاستحلال، والله المستعان. هذا سائل يقول: أنا أريد أن أقيم دعوة في بلدي، ولكن لا يوجد مسلمين إلا من بعض أهل الأهواء، كأن بلاده في بلاد الكفر. هكذا يقول في أول السؤال: إقامة الدعوة في بلد الكفر. يقول: مع العلم أن دين الإسلام منتشر في ذاك المكان أكثر من قبل، فأرجو التوجيه. التوجيه أنك تستعين بإخوانك طلبة العلم من أهل السنة، الذين بإذن الله يوجهون المسلمين وغيرهم للإسلام الصحيح الذي يكون به صلاح الدنيا والدين، ولن تعجز عن ذلك إن شاء الله. فالحمد لله أهل السنة كثر ومراكزهم ومساجدهم منتشرة، فإن كان في بلدك لا يوجد فيوجد في البلاد المجاورة، ووسائل التنقل متيسرة، تستطيع أن تستعين ببعض الإخوة. والحمد لله أكثر المساجد لا تمنع من الدعوة والتعليم، فيمكنك إن شاء الله تستعين بهم في دعوة وتعليم فيها علم وحكمة، وكذلك مراعاة للمصلحة من المفسدة، بما يكون به إن شاء الله نشر الخير وانتفاع المجتمع. وهذا سائل يقول: هل تنصح طلاب العلم بمتابعة القنوات الفضائية المحافظة كقناة العثيمين وقناة المجد وبعض البرامج الدينية كإفتاء بعض هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وتخصص لهم برامج كالشيخ الفوزان؟ الجواب: من كان في عافية فليبقى على عافيته، فدخول هذه القنوات ليس من العافية. وما أفتى به بعض العلماء من التوجيه لبعض هذه القنوات فهو من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، ومن باب تخفيف الشر ونقل الناس إلى ما فيه الأسلم، وليس معناه أنه الأفضل والأكمل أبدا. وهناك فتوى لعدد من المشايخ يوضح هذا. فالشيخ اللحيدان رحمه حفظه الله تعالى له أجوبة في مثل هذه القضايا، وفي بعضها هذا التوجيه وهذه اللفتة والتنبيه. فمن كان في عافية فليبقى على عافيته، لا يدخل إلى بيتي هذه القنوات، فهذه القنوات لا تسلم من أن يكون فيها شيء. فمثلا قناة المجد ليست قناة كما ذكر السائل سليمة أو محافظة تمام المحافظة، ففيها أشياء ومحظورات، محاذير كثيرة. لكن بالنسبة لغيره من القنوات التي فيها الفساد والإفساد والشر على الأخلاق والعقائد وغير ذلك، هي أخف لا شك، لكن ليس معناه أنها سليمة، ففيها المناهج المنحرفة من خلال بعض الدعاة الذين يظهرون فيها، وفيها أحيانا بعض المحاذير، فقد تسمع بعض المعازف، وكذلك في تلك البرامج للأطفال وغيرهم أمور كثيرة مخالفة للشرع. وبعض هذه الأمور أمور عظيمة قد تجر إلى بدع وضلالات عظيمة، هي أعظم من الذنوب والمعاصي. فلذلك النصيحة أن من كان في عافية فليبقى على عافيته. وأما من ابتلي بوجود هذه القنوات فمن باب تخفيف الشر تعطى له هذه الفتاوى للعلماء بأن يخفف الشر، فيقال خفف الشر، وإن استطعت أن تتركه بالكلية فهذا الأسلم والأفضل والأكمل. فننتبه لهذا بارك الله فيكم. وقد سبق وتكرر الكلام على القنوات وهذه الفضائيات في أسئلة سابقة كثيرة. يقول السائل: امرأة مات عنها زوجها وهي في أيام العدة، هل يجوز لها أن تخرج من البيت لأجل أن تعطي الأغنام الطعام في المكان الذي تعيش فيه الأغنام، لأنه ليس لديها أحد إلا ولد عاق، فماذا تفعل وما الحكم الشرعي في هذه الحادثة؟ الجواب: يجوز لها أن تخرج لإطعام الأغنام. ففي صحيح مسلم في امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى بستانها وهي في عدتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد يقوم بذلك، فيجوز والحال هذه أن تفعل ما ذكر، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال آخر: ما حكم استلاف الرجل من أخيه المسلم كيس من البر 50 كيلو سلفة ثم يرجعه إذا فتح الله عليه مثله لا يزيد ولا ينقص؟ يجوز إن شاء الله، لا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز تشقير شعر الوجه دون الحاجبين لأنه قد انتشر هذا الأمر؟ الأولى أن تكتفي المسلمة بما يسره الله عز وجل لها من الأمور الطبيعية التي يكون به جمالها، فهذا أولا ما يوافق فطرتها والأكمل والأسلم بجسدها، فأكثر هذه المواد الكيماوية تضر أكثر مما تنفع. ثم كذلك قد يكون فيه شيء من الكذب، والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما صح معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كونها تظهر بياضا ليس هو بياضها هذا من الكذب. وكم ستفعل هذا؟ مسكين الذي يتزوج امرأة من هذا الصنف، نصف الميزانية تخرج لأدوات التجميل، ابتلاء عظيم. وكلما ظهرت أدوات والمرأة تطلب، تريد التشقير والتبييض والتصفير وإلى آخره، وهكذا. والرجل مسكين يشتري ويحك رأسه ويشتري ويحك رأسه، وإلى متى وهي خلف أدوات التجميل؟ هل وقفت الدنيا عند أدوات التجميل؟ المرأة المسلمة ينبغي أن تكون امرأة جادة تعتني بالمهم من حياتها، لا مانع أن تتجمل في حدود المأذون فيه والمباح. وقد يقول قائل: هل هذا من الحرام؟ الجواب: إذا لم يصل إلى المخالفة الشرعية ليس من الحرام، وإن كان بعض أهل العلم له كلام في ذلك، لكن نقول المرأة ينبغي أن تترفع عن هذه الأخلاقيات التي جاءتنا من بلاد الغرب. نساء الغرب أكثرهن ومن يتشبه بهن فارغات تعيش بلا هدف، أما امرأة ملتزمة عندها من الحرص على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والتربية والتعليم ما عندها، يمكن ما تتفرغ أن تؤدي الواجب في جسدها، ما عندها وقت. الإنسان إذا كانت حياته جادة والله ربما ما يجد الوقت الذي يمشط شعره، مع أنه قد يكون واجبا، من كان له شعر فليكرم شعره، لكن ما يجد وقت، وقته كله مليء. لماذا؟ لأنه إنسان جاد. وهكذا المرأة الجادة امرأة مشغولة ربما ما تجد الوقت لتؤدي الواجب في هذا الباب، وليس هذا بصواب، يعني لا إفراط ولا تفريط. بعض طالبات العلم ما شاء الله من شدة حرصها على العلم إذا جاء زوجها إليها حك رأسه، هل يبحث عن امرأة أخرى أو يكلمها وهي طالبة علم ما شاء الله حريصة على العلم؟ لكن حصل تفريط في هذا الباب. وكذلك في المقابل نساء أمام المرآة 24 ساعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء، يعني لا يكون المسلم ولا المسلمة كل يوم هو أمام المرأة يمتشط ويزين رأسه، لأنه ينبغي أن يعيش حياة جادة، حياة فيها شيء من الاعتناء بالأهم عن المهم، فضلا عما هو ليس بمهم، فضلا عما هو ليس بمهم. فلذلك دعوة أدعو نفسي وإخواني وأخواتي أن نحرص على إشغال أوقاتنا بالنافع الذي يظهر أثره على أنفسنا وأبنائنا ومجتمعاتنا. فلو اعتنى المسلم واعتنت المسلمة بما ينبغي الاعتناء به من العلم والتعليم والدعوة والتربية، وانشغل بإصلاح نفسه وأسرته ومجتمعه، والله ما يبقى وقت، ما يبقى وقت حتى تنظر في المرأة. ربما لو سأل طالب العلم نفسه متى آخر مرة رأى في المرأة نفسه في المرأة ما يتذكر، شهر شهرين ثلاثة ما يدري متى آخر مرة رأى نفسه في المرأة. والمرأة كذلك إذا اشتغلت بالعلم والدعوة والتعليم والتربية وأمور المجتمع كذلك يشغلها هذا الخير عن سفاسف الأمور. ولكن كما قلنا وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا يعني ذلك أن تهمل المرأة حق زوجها وحق نفسها وحق ولدها وأهلها، فوسط لا إفراط ولا تفريط. فالخلاصة هذا الباب إذا فعل على وجه ليس فيه مخالفة شرعية لا يقال أنه حرام، لكن المسلمة تترفع عنه، تترفع عنه. وإذا وقع بغير إسراف ولا تبذير ولا مضرة ولا وقوع في مخالفة، لأن استثنت الحاجب، فإن شاء الله يعني ليس بحرام، والله تعالى أعلم. نعم، هذا سائلة تقول: هل يجوز للمرأة النفاس أن تقرأ القرآن وتمس المصحف؟ الجواب: إذا احتاجت إلى ذلك يجوز، وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. وسؤال آخر: هل يجوز للمرأة الدخول على عم أبيها وابن جدتها؟ عم الأب هو عم لها وجد، إذا كان عم صحيح ليس مثل عمومة بعض البدو. ابن عم الأب يسمى عم، هذا ليس بمحرم. العم الصحيح عم وهو محرم، ولكن إذا كان ليس كذلك فلا. وأما ابن الجدة، من ابن الجدة؟ إن كان ابن الجدة التي هي أم الأم فهو سيكون ماذا؟ ها؟ سيكون خال، سيكون خال. وإن كان الجدة أم الأب فسيكون ماذا؟ عم. أما جدة مطلقة هكذا، من الجدة؟ قد تكون الجدة خالة فهو ليس بمحرم، قد تكون الجدة عمة فهو كذلك ليس بمحرم. فننتبه لهذا ولندقق في الألفاظ، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يؤجر من استمع القرآن الكريم من المسجل أو الجوال؟ وجزاك الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا. الجواب: نعم إن شاء الله، فسماع القرآن مما فيه أجر. وهذه الأزمنة الأخيرة شغل الناس بما يحتاج معه، وهذا من تيسير الله ولطفه أن يعانوا على الخير، وقد يسر الله بهذه الوسائل التي تعين. فيمكنك أن تسمع القرآن والعلم في طريقك، في سيارتك، في عملك، بالجوال أو بغيره من وسائل السماع الأخرى، فيعينك إن شاء الله على الخير، ويكون به إن شاء الله الأجر، والله تعالى أعلم. يقول: طيب ما حكم الأناشيد مع العلم أن بعضها شبيه بالغناء، وما هي النصيحة لهؤلاء الإخوة؟ التوسع في هذا الباب ليس من منهج أهل العلم ولا طريقة أهل السنة والجماعة. وأما المأذون فيه كالذي يكون بين النساء في الأعراس أو الأعياد، أو ما يكون بين الرجال في الأسفار والجهاد بالضوابط الشرعية، هذا مباح. والتوسع في هذا حتى يزاحم القرآن والعلم كحال بعض الجماعات المنتسبة للإسلام فهذا ليس بصواب، بل هو من علامات أهل الأهواء. وأول ما ظهر هذا ظهر عند المتصوفة، ثم دخل منهم إلى بعض الجماعات الإسلامية من أهل المنهج السياسي الحركي كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الشبيهة بهم، حتى زاحم ذلك العلم والقرآن، فصار وقتهم المبذول عند أتباعهم في الأناشيد أعظم من انشغالهم بالعلم والقرآن. ولا شك أن هذا خطأ ومسلك منحرف وتقنين أشياء وتوسع في هذا الباب يزيد الأمر خطورة. وأما على الأمر الذي سبقت الإشارة إليه فيما أذن فيه بالشرع فهذا إن شاء الله من الجائز المباح في حدود الضوابط المأذون فيها، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم استعمال الصبغة الملونة للشعر الأسود؟ إن كان بشيء لا يضر وعلى وجه كذلك ليس فيه كذب فهو من المباح، والغالب أنه لا يسلم من هذين الأمرين، لا يسلم من هذين الأمرين، فالأولى والأحوط تركه، الأولى والأحوط تركه. وكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. والاسترسال في هذا الباب كما قلنا مع ما فيه من الانشغال بما لا ينفع فهو مفضي إلى الضياع وربما الوقوع في أشياء مقززة. انظروا إلى حال بعض الكافرين ومن تشبه بهم، خرجوا من صبغة الإنسان إلى صبغات الحيوان. تعرفون هذا؟ كنا نسمع من قبل أن صاحب الشعر الأسود يصبغ أصفر، وصاحب الأصفر يصبغ أسود. ما أحد يرضى نعمة الله، لا صاحب الأصفر رضي بالأصفر راح يبحث عن الأسود، ولا صاحب الأسود رضي بالأسود راح يبحث عن ماذا؟ عن الأصفر. حتى خرجوا عن هذا وصاروا كالقرود وكالبغبغاوات وغير ذلك. ولو رأيت بعض مطارات تلك البلاد الكافرة تتعجب من ألوان الشعور، هذا قد صبغ شعره بالأزرق، وهذه صبغت شعرها بالأخضر، وأحيانا شعر واحد ثلاثة أو أربعة ألوان، ثلاثة أو أربعة ألوان، أصفر وأخضر وأحمر تقول إشارة مرور. وأحيانا كذلك قصات عجيبة، من هنا محلوق ومن هنا محلوق، ثم مثل عرف في الديك وملون بأربعة ألوان. سبحان الله، انظر إلى هذا الذوق العجيب، حتى صاروا يتشبهون بالحيوانات. إذن هل هذا الأمر له نهاية؟ ليس له نهاية، عبث وضياع يعيش فيه الكثير من الناس بسبب الفراغ، بسبب الفراغ. وكما قلنا إذا انشغل الإنسان بالشيء الذي ينفع والله ما يجد الوقت لأن يؤدي الواجب مع الشعر، ما يجد الوقت، يضيق عليه الوقت أن ينظر في شعره أو يؤدي الواجب من خصال الفطرة. فلذلك ننصح أنفسنا وجميع المسلمين أن نكون من أهل الاعتناء بالأوقات وإعمارها بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، لا ننشغل بتوافه الأمور بما يكون به الخسارة علينا في الدين وفي الدنيا، والله المستعان. هذا سائل يسأل يقول: رجل صلى صلاة العشاء ولم يأتي بالتشهد الأوسط ومرت أيام ثم تذكر ذلك، فماذا عليه؟ الجواب: ليس عليه شيء إن شاء الله، هذا مما يعفى عنه. يقول: كيف يميز الناس بين علماء الحق من علماء الباطل، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الفتن ودعاة الباطل؟ فنرجو ذكر أسماء بعض العلماء المعاصرين في بلادنا اليمنية من الذين تعود إليهم المرجعية في أوقات الفتن، وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. أولا، الضابط الذي يعرف به علماء الحق من علماء الباطل هو لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فبهذا الضابط تميز بين علماء الحق من علماء الباطل. وليست المسألة بالدعاوى. قد يقول قائل: الكل يقول الكتاب والسنة. الجواب: ليس الكل يقول ذلك على وجه سواء، يقوله الصوفي لكن مقيد بتلك التقييدات التي تدلك على باطله، ويقولها الحزبي وهي كذلك مقولات مقيدة بالباطل الذي هو عليه. وأما السني فهو يدعو الناس بكل تجرد وصدق من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعلمه وبعمله، ليس عنده ولاء وبراء، ضيق. تقارن بين العلم والعمل تجده سواء، يدعوك إلى ما دعا إليه القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، ويؤكد ذلك ويبرهنه ما عليه من العمل. فتقارن بين هذا المنهج وما كان عليه السلف الصالح تجده يخرج من مشكات واحدة. فأنت ما تسمع الصوفي القبوري يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل يوما سمعت صوفيا يذكر هذا الحديث؟ ها؟ أبدا والله ما تسمع صوفي يذكر هذا الحديث. وده لو يستطيع يطمسه من قاموس السنة، لو استطاع لطمس هذا الحديث من قاموس السنة. فهل يدل أنهم أهل كتاب وسنة؟ الجواب: لا، عرفت بهذا أنهم ليسوا أهل كتاب وسنة، فأنت ترى هذا في حالهم. وهكذا كذلك تأتي إلى هؤلاء السياسيين الحركيين، فإذا نظرت إلى حالهم وما هم عليه تجدهم كذلك يناقضون أدلة الكتاب والسنة. فما تجد أبدا أحد هؤلاء يحذر من الحزبية، بل على العكس يدعو إلى الحزبية: ألا إن حزب الله هم المفلحون. لكن ما تجده يذكر الآيات والأدلة في التحذير من الحزبية. لماذا؟ لأنه يعرف ما هو عليه مما قد وقع فيه، وغير ذلك كثير. وأما علماء أهل السنة والجماعة فبكل تجرد يدعون الناس إلى جميع الكتاب والسنة، ليس كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أبدا، بل إلى كل أدلة الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكذلك مما يدلك على هذا أن علماء الحق قد عرفوا بالرسوخ وملازمة العلم والحرص عليه، وعلماء الباطل لم يعرفوا بالرسوخ ولا بملازمة العلم، ولذلك لا تجد مرجعية الأمة عند علماء الضلال أبدا. لو تأملت في أئمة الهدى ومصابيح الدجى من زمن الصحابة إلى زماننا هذا تجد الأئمة هم من؟ علماء أهل السنة والجماعة، فهم أهل الرسوخ في هذا الباب والانشغال بالعلم والتفرغ له، فهم مرجعية الأمة. هل يوجد أحد ينافس الإمام البخاري من أهل الأهواء؟ يوجد؟ ما يوجد. الأئمة الأربعة كذلك، من بعدهم من الأئمة إلى يومنا هذا لم تزل الإمامة في أهل السنة والجماعة. في هذا العصر من هم المرجعية بكل إنصاف للمسلمين في العلم الشرعي؟ يعرف المسلمون جميعا من هم الذين تفرغوا للعلم. تسمع الشيخ بن باز، ابن عثيمين، الألباني، الشيخ مقبل وغيرهم من العلماء الربانيين، بينما غيرهم لو جئت تفتش عن انشغالهم بالعلم تجد أنه انشغال يسير مع انصراف عنه لغيره من هؤلاء علماء الضلال، علماء الضلال. فهذا كذلك ضابط آخر يجلي لك هذا الأمر. أما العلماء المعاصرين فهم كثر بفضل الله عز وجل، ففي هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين. وإذا عرفت الحق عرفت أهله، إذا عرفت الحق عرفت أهله. فعندنا في هذه البلاد اليمنية بفضل الله الكثير من العلماء كالشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهكذا الشيخ عبد العزيز البرعي وغيرهم من المشايخ، مشايخ أهل السنة والجماعة، وهم كثر قائمون على مراكز وعلى كذلك يعني مساجد، قائمين بدعوة مباركة نفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. وغيرهم في بلاد المسلمين كثير ممن نفع الله عز وجل بهم. فكما سبق إذا عرفت الحق عرفت أهله. طيب، نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.